أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الليلة الماضية إلى أحداث ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وذكرنا ما هي إرهاصات الولادة وما هي الأحداث التي زامنت الولادة. في هذه الليلة سيكون حديثنا عن أهم الأحداث التي حصلت بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله. كما يعلم الكل أنه عندما يولد الوليد هناك مجموعة من الفعاليات أو من المراسم التي تحصل، مثل قضية العقيقة، مثل قضية الختان وغيرها من الأمور المرتبطة بكل وليد. النبي صلى الله عليه وآله حصلت عدة أمور بعد مولده. أهم أمر من اللازم ومن الواجب أن نقف عنده قضية التسمية، تسميته بمحمد صلى الله عليه وآله. وهنا سؤال من المهم أن نطرحه وأن نقف عنده، وهو: من الذي قام بتسمية النبي صلى الله عليه وآله بمحمد؟ هذا السؤال هو مهم، وستترتب عليه كثير من الأمور التي اعتبرت فيما بعد إشكالات حول السيرة النبوية. إذن أمامكم هذا السؤال، سنجيب عليه أولا، ثم سنتعرض إلى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بقضية التسمية. عندما نرجع للروايات الشريفة نجد أنها اختلفت في هذا الجانب. عندنا رواية صريحة في أن الذي سمى النبي صلى الله عليه وآله هي أمه آمنة بنت وهب. الرواية هي التي ذكرنا شطرا منها البارحة عن الإمام الصادق عليه السلام، ينقل عن آمنة: إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيديه ثم رفع رأسه إلى السماء. موضع الشاهد هنا: وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا. الشاهد هنا أن التسمية جاءت إلى آمنة من السماء، فهي التي أطلقت عليه اسم محمد. هذه رواية. رواية أخرى لا تخبر أن عبد المطلب هو الذي سماه محمد. الرواية ينقلها ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله عق عنه عبد المطلب بكبش. وهذا إخبار بوقوع عقيقة على النبي. بماذا عق؟ بكبش. وسماه محمدا، يعني الذي سماه هو عبد المطلب. فقيل له: والقائل قريش: يا أبا الحارث، ما حملك على أن تسميه محمدا ولم تسميه باسم آبائه، أسماء أبا؟ قال: أردت أن يحمد الله عز وجل في السماء، أو أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. إذن الرواية تبين لنا أن الذي سماه هو عبد المطلب، وسبب التسمية هو غرض عبد المطلب أن يتطابق الاسم مع المسمى، يعني هو قاصد لمعنى الاسم. رواية ثالثة هي مطابقة لهذه الرواية ولكن مع تغيير الاسم، وهذه الرواية نقلها الشيخ الكليني في كتاب الكافي. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم السابع. طبعا هذه الرواية أضافت شيء آخر، أن العقيقة عقيقة النبي كانت في اليوم السابع، في اليوم السابع منه. ودعا آل أبي طالب، كانت دعوة عامة، فقالوا ما هذه؟ قال عقيقة أحمد. قالوا لأي شيء سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض، يعني يحمده أهل السماء والأرض. أنا شخصيا أميل إلى أن هذه الرواية فيها تصحيف، وأن المقصود هنا هو عبد المطلب لا أبو طالب، لكون النبي كان في كفالة عبد المطلب، ولا يوجد في ذلك الوقت آل لأبي طالب، هو أبو طالب وزوجته وابن لعله من أبنائه وبنت فقط لا أكثر. فالأقرب أنه الرواية المقصود عبد المطلب وأبو طالب، لعله إما تصحيف أو اشتباه من الراوي، وهذا كثير الوقوع، يعني كثير في الروايات يقع اشتباه في الرواية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية، عفوا، هذه الرواية الثالثة. عندنا رواية أوضح الآن ممكن أن تكون شاهد جمع بين كل هذه الروايات. عندنا رواية آمنة، رواية عبد المطلب، رواية أبو طالب، رواية أخرى نقلها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ممكن أن تكون جامعة. قال لقد لطف الله، طبعا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد صلى الله عليه وسلم لآمنة بأن أوصل إليها اسمه حتى قالت أشهد والعالمون أن محمدا رسول الله المنتظر، وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم أثبتوه في الأصفار. لن يقول وأوصل إليها اسمه لفضل منزلته حتى رأت في المنام أنه قيل لها إنما في بطنك سيد فإذا ولدته فسميه محمد، فاشتق الله له اسما من أسمائه، فالله محمود وهذا محمد. لما نجمع بين الروايات ثلاثة، رواية آمنة ورواية عبد المطلب وهذه الرواية، عفوا، رواية أبو طالب وهذه الرواية، نصل إلى هذه النتيجة، أن الذي سماه هو الله جل جلاله، وآمنة كانت مبلغة عن الله عز وجل، يعني آمنة كانت بمثابة المفصح عن هذا الاسم الذي اختاره الله، كذلك عبد المطلب. وعلى القول بصحة رواية أبي طالب نفس الشيء، هو يبلغ عن الله. أبو طالب ظاهر الأمر أنه كان يصرح بهذه القضية بأن التسمية هي إلهية، والبقية لم يكونوا إلا مبلغين. اللطيف أن ابن حبان صاحب البي صاحب الكتاب الثقات، طبعا مقدمة الثقات فيها بحث حول السيرة النبوية، في المقدمة يقول، وهذا نص مهم جدا، قال وكان أبو طالب إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، الكلام الآن فيما بعد، يعني ليس في المولد، لا فيما بعد، قال فشق له من اسمه، شق له من اسمه ليجله، يعني الله شق للنبي، فذو العرش محمود وهذا محمد، يعني أبو طالب صريحا ينسب لله أنه هو الذي سماه. إذن نحن أمام تسمية إلهية، ولا يوجد أي تناف بين هذه الأخبار، لأنه سواء آمنة أو أبو طالب أو عبد المطلب جميعهم كانوا يخبرون عن الله جل جلاله. إذن نرجع إلى سؤالنا الأول، من الذي سمى النبي صلى الله عليه وآله بهذه التسمية؟ الجواب الذي سماه هو الله جل جلاله، اسم محمد هو اسم إلهي الله سمى به رسوله الكريم. ولذلك نجد كتب التاريخ ملأ بذكر هذه القبية واعتبار هذا الاسم منقبة، أنه سمي بهذا الاسم منقبة من مناقب. طبعا هذا البيت فشق له من اسمه ليجله، البعض ينسبه لحسان ابن ثابت، أتمنى الأخ المخرج يعيد عرض البيت. هذا البيت ينسبونه لحسان ابن ثابت، والحال أنه بيت لأبي طالب، وإنما نفوه عن أبي طالب بعضهم طبعا ليس الكل لهذه العبارة: فذو العرش محمود وذا محمد. هذه للدلالة على أن أبو طالب موحد، ولأنهم لا يقبلون بأن أبا طالب موحد يسقطون هذا البيت، لأن هذا البيت واضح صاحبه يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قضية التسمية بالنسبة لنا كمسلمين بل بالنسبة لكل من كتب في التاريخ واضحة وصريحة. جيد، نأتي الآن إلى نقطة مهمة وخطيرة. إلى العصور المتأخرة جدا، بل إلى القرن الماضي، إلى أواخر التاسع عشر أوائل القرن العشرين، كانت قضية التسمية ليست بإشكال، إلى أن جاء المستشرق ألويس سبرينجر أو شبرينجر الألماني، عنده كتاب اسمه The Life of Muhammad. طبعا هذا ترجمة حياة محمد وتعاليمه، هو الكتاب بالألمانية، كتاب في السيرة النبوية، واعتبر الإضافة التي قدمها أنه بحث حياة محمد من مصادرها الأصلية، from original sources، المصادر الأصلية. هذا الرجل جاء بما لم يأتي به أحد قبله. ماذا؟ قال: أصلا هذا النبي اسمه ليس محمد، وإنما تسميته بمحمد هذه التسمية جاءت متأخرة. لماذا جاءت متأخرة؟ قال: لكي يوافق، لكي هذه الشخصية توافق النبوات الموجودة في الكتاب المقدس، والتي نبأت بشخص يأتي بهذا الاسم، محمود، أحمد، ذو الحمد. على كل حال، فشكك في التسمية، وهذه طبيعي، المستشرقين عندهم تشكيكات غريبة. لكن العجب أن يأتي بعضهم من الوسط الإسلامي ويشكك في أن اسم النبي محمد هو محمد. من هو المقصود؟ هشام جعيط، كاتب، مفكر، مؤرخ تونسي، عنده كتاب بعنوان، أو مجموعة كتب بعنوان في السيرة النبوية، كتاب بعنوان تاريخية الدعوة المحمدية في مكة. الآن هذا المؤلف أمامكم والكتاب أمامكم. هذا الرجل تابع شبرينجر، وإن كان لم يصرح ولم يذكره أصلا. شبرينجر متوفي في أواخر القرن 19، هشام جعيط توفي قبل أشهر فقط. هشام جعيط وافق شبرينجر فيما ذكره، أنه نعم، قال: لا يوجد دليل تاريخي على أن نبي الإسلام اسمه محمد، وإنما محمد لقب ألحق به فيما بعد. جيد، ما هو اسمه إذن؟ طبعا هذا مسلم، يعني هو يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. ما هو اسمه؟ قال: اسمه قثم، الاسم الذي ولد به هذا النبي قثم. ومحمد وأحمد هي ألقاب ألحقت فيما بعد، ومع الزمن تحولت إلى أسماء. على كل حال، ما هو دليلكم على هذا؟ وإن كانت هي دعوة بين قوسين سخيفة طبعا، لكن نحتاج أن نقف عندها، لأن هناك من يغتر بمثل هذه الأمور. قالوا: عندنا مجموعة أدلة سنلخصها في ثلاثة أدلة. يعني هؤلاء الذين شككوا قالوا: لا، ليست القضية مجرد تشكيك، وإنما عندنا أدلة. الدليل الأول أو الإشكال الأول، قالوا: اسم محمد ليس مشتهرا عند العرب، بل في شبه المعدوم، يعني ما يقوله المؤرخون أن الذين سموا بالنبي صلى الله عليه وآله، عفوا سموا بمحمد قبل بعثة النبي، هم 16 شخص. إن الذين بيت شعر اقتسموا قبل بعثة أحمد ضعف 8، ضعف 8 يعني 16. هؤلاء أيضا يناقشون في هذه القضية، يقول حتى 16 غير موجود، فالاسم غير موجود، فكيف يأتي عبد المطلب باسم لا وجود له واسم نادر ويسمي به وليده، خصوصا مع وجود ضغط قرشي عليه، ضغط قرشي شديد جدا في قضية الأسماء. قريش تعودوا أنه الإنسان لما يأتي بوليد يقوم بنحلة اسم أحد من الآلهة. هذا الإشكال الذي طرحه، اسم محمد لم يكن موجودا. جيد، الجواب، المؤرخ المعروف جواد علي جاء ببحث تاريخي جميل، طبعا عندنا النقل تاريخي أن اسم محمد موجود 16 شخص، لا هو أتى بأدلة من النقوش والآثار التاريخية تدل على أن هذا الاسم موجود. قال: وورد هذا الاسم في كتابة جاهلية. أتمنى الإخوة يعرض النص كاملا لأهميته. أي ووردت لفظة محمدة اسم علم للنساء في كتاب الحميريين، يعني عندنا محمد وعندنا محمدة، كما وردت في كتابات عربية جنوبية. ركزوا في الأماكن: حمير جنوب، لفظة يحمد في أسماء علمية مركبة تركيبا إضافيا أو مزجيا، ويظهر من هذه الكتابة أن صاحبها هو يحمد، وأن هذا الاسم كان معروفا في اليمن قبل الإسلام، وهو اسم قريب من اسم محمد. إذن هذا الاسم تاريخيا ثبت أنه كان موجودا وأهل اليمن يعرفونه، إذن الاسم موجود. فالتشكيك في وجود هذا الاسم قبل الإسلام وربطه بالاطلاع على أسفار أهل الكتاب غير صحيح، تاريخيا هذا الاسم موجود. ولو قلنا أنه في البشارات فقط موجود، طبعا هو هذا القضية التاريخية الآن، هذا الإثبات التاريخي في الأخبار، أنه بالفعل هؤلاء إنما سموا باسم محمد لعلمهم بوجود نبي يخرج في آخر الزمان اسمه محمد. وتشكيك المستشرقين هذا منشأه، لكي لا تتطابق النبوءات على هذا الذي ولد. إذن الإشكال الأول عدم وجود هذا الاسم عند العرب، هذا غير صحيح، الاسم موجود ومثبت، غاية ما في الأمر أنه نادر. نأتي للإشكال الثاني، وهذا الإشكال أعجب مما سبقه. قالوا أن الآيات القرآنية، لو جئنا للقرآن كمصدر تاريخي، الآيات القرآنية التي أطلقت اسم محمد، ذكرت محمد بالاسم وليس بالصفة، هي فقط الآيات المدنية دون المكية، وهذا يدل على أن هذه التسمية جاءت متأخرة. متى؟ بعد أن انتقل النبي للمدينة، يعني إلى انتقاله للمدينة كان اسمه قثم، لما انتقل للمدينة وسمع بالبشارات قال أنا إذن محمد. طبعا هذا كمال جعيط، عفوا هشام جعيط يقول هذا الشيء، يقول لما وصل للمدينة أطلق على نفسي هذا الاسم، لما علم أن هناك نبوات بهذا الاسم قال إذن أنا هو محمد، فإلى حين وصوله للمدينة كان يسمى بقثم. هذا الإشكال. الجواب: أولا، وجود اسم النبي في الآيات المدنية له أسباب، أسباب خاصة. الآيات التي نزلت وذكرت اسم محمد صلى الله عليه وآله آيات كانت في قضايا خارجية استدعت أن يذكر الاسم باللفظ، مثل قضية زيد بن الحارثة كانت قضية خارجية، وما محمد، عفوا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قضية خاصة تستوجب التصريح بالاسم. قضية إشاعة مقتله في غزوة أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل. مهم جدا التصريح هنا. قضية صلح الحديبية وغيرها من الآيات كانت قضايا خاصة، هذا جواب حلي. عندنا جواب نقضي مهم، وهو أن اسم النبي ورد في سورة محمد. سورة محمد نزلت في أوائل الهجرة، بل في الطريق إلى المدينة المنورة، يعني الطريق بين مكة والمدينة، ويقينا النبي لم يختلط بأهل الكتاب ولم يطلع على نبوات أهل الكتاب، ولذلك لا يمكن أن نقول أنه جعل اسمه محمد في هذه الآية لأجل أنه علم بالنبوات. النبوات بعدها ما حصلت، لم يحتك لا بالمسيحيين ولا باليهود. وطبعا العجيب من هشام جعية هذا الأمر، أنه في بدء وضعه لمنهج لدراسة السيرة اعتبر القرآن مصدر تاريخي مهم. لما وصل لهذا المورد وأراد أن يسقط اسم محمد، قال هذه الآيات مدخولة، يعني أضيفت فيما بعد، يعني يعتقد بأن القرآن محرف. طبعا هو من أسرة علمية سنية مالكية كبيرة، لكن آراؤه عجيبة وعجيبة جدا. على كل حال، هذا الإشكال الثاني ينقض بما ذكرناه، أنه ذكر في آية نزلت قبل وصول النبي إلى المدينة وقبل اطلاعها على البشارات. الإشكال الثالث هذا العمدة الذي يستدلون به، قالوا أنه عندنا نصوص تاريخية صريحة تنص على أن الاسم الأصلي للنبي صلى الله عليه وآله هو قثم. ما هي هذه النصوص؟ سنتناولها نصا نصا. النص الأول، كل ما ورد في أن كنية والد النبي صلى الله عليه وآله أبو قثم موجود، مثل هذا النص في أنساب الأشراف. فأما عبد الله بن عبد المطلب ويكنى أبا قثم، ويقال إنه كان يكنى أبا محمد. قالوا أبو قثم، إذن النبي اسمه قثم. طبعا نجيب ببساطة وأجوبة سريعة لكي تحفظه. أولا، هذا قول ما يجده مستند تاريخي، لا نعرف من صاحب هذا القول، فنحتاج أن نثبت هذا القول لنبني عليه. يعني لو قارن قوة هذا القول مع الأقوال أو النصوص التي تقول أن النبي اسمه محمد، يقينا تلك النصوص أقوى، فلماذا يقدم هذا القول؟ ثانيا، عادة العرب أن يكنوا قبل أن ينجبوا، بل عندنا استحباب تكنية الطفل الصغير. مثلا الإمام الحسين عليه السلام يكنى أبا عبد الله، رغم أن ابنه الكبير اسمه علي، فالمفروض أنه أبو علي. ما المانع أن يكون عبد الله كني من صغره من شبابه بأبي قثم وبقيت هذه الكنية؟ لا مانع. ثالثا، وهذا احتمال أيضا موجود، لا نمانع من وجود حمل أو سقط لعبد الله قبل النبي صلى الله عليه وآله. ما المانع؟ وهذا لعله يفهم من بعض النصوص. هناك نص على لسان آمنة سلام الله عليها، قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه، يعني كان خفيفا جدا، لم تحس بآلام الولادة بآلام الحمل، فإذا كان عندها حمل. وموجود عندنا أن السقط يسمى، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا ولم يولد، حديث 400. فكل ما دل وهو نص واحد على أن عبد الله يكنى بأبي قثم يدفع بهذه الأمور الثلاثة. عندنا ثلاثة أجوبة. النص الآخر، الخبر الذي دل على أن النبي ولد وسمي قثم، وأيضا عندنا نص واحد في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، قال مات قبل مولد النبي قثم ابن عبد المطلب. عبد المطلب كان عنده ابن اسمه قثم بثلاث سنين وهو ابن تسع سنين، فوجد عليه عبد المطلب وجدا شديدا حزن، وكان له محبا يتبرك به، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله سماه عبد المطلب قثام. هذا موضع الشاهد. فأخبرته أمه آمنة أنها أريت في منامها أن تسميه محمدا فسماه محمدا. هذا الخبر يقبل نفس القضية، لا نعلم من قال هذا الخبر، يبقى مجهولا. وثانيا وهو الأهم، هذا الخبر لا يفيد أصحاب هذا التشكيك. لماذا؟ لأن هذا الخبر يؤكد أن النبي سمي من السماء بمحمد من قبل البعثة، وأن تسميته بقثم تسمية آنية، ونحن طبعا لا نقبل هذا الأمر. لكن لو تنزلنا قبل، نحن الذي وصلنا وثبت عندنا أن التسمية من السماء من الجميع من الثلاثة، هذا الخبر لو تنزلنا وقبلنا نفس الشيء يثبت وجود التسمية الإلهية. وأنا رأيت بعض المسيحيين يستدلون بأول الخبر ويتركون بقية الخبر، أنه يثبت أن التسمية جاءت من الله جل جلاله، فإذا هذا النص أيضا لا قيمة له. فإذا لا يوجد عندنا نص حقيقي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان اسمه قثم ولم يكن اسمه محمد. الآن نطرح هذا السؤال، ما هي أدلة التسمية، أدلة أنه سمي بمحمد صلى الله عليه وآله؟ يعني هؤلاء أصحاب هذا الإشكال لما يطرحوا هذا الإشكال كيف نجيب عليهم جوابا يقطع النزاع في هذه القضية؟ عندنا بحث جميل طرحه المؤرخ العراقي جواد علي. جواد علي عنده كتاب معروف المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، وعنده كتاب للأسف قليل الاطلاع عليه، قليل من يعرفه، اسمه تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية. هذا الكتاب كتاب في جملته يناقش مثل هذه الأطروحات، ناقش قضية التسمية تقريبا، هو يناقش مباشرة سبرينجر أو شبرينجر، ناقشه وجاء بعدة أدلة تاريخية تثبت هذه التسمية. فإذا نحن الآن سننقل أجوبة جواد علي، والكتاب جميل أنصح بقراءته. الجواب الأول، قال أنا عندي دليل لغوي، وهذا الدليل يصلح لشبرينجر ويصلح لجعيط. ما هو؟ قال دعواكم أنتم أن هذا الاسم محمد مأخوذ من التسمية السريانية أو العبرانية، وجعيط يقول هذا الشيء أنه من منحمية أو محمد كما ذكرنا. قال لو كان هذا الاشتقاق لصفة الحمد من العبرانية والسريانية لوجب أن يكون بالألف واللام والحال، لأنه صفة. فإذن لا يوجد عندنا نص تاريخي قديم ذكر فيه محمد، لفظة محمد معرفة بالألف واللام، إذن هي ليست صفة، إذن هي اسم. ودعواكم أنها صفة مأخوذة من السريانية أو من العبرانية تكذبها اللغة العربية، وهذا إشكال قوي عليه، وإشكال على جعيط بالدرجة الأولى، لأنه حاول أن بتعبيرنا يلف القضية لكي يصح أن يكون هناك اشتقاق. هذا دليل لغوي. ثانيا، قال عندي دليل تاريخي، وهذا دليل أيضا قوي. قال إذا نظرنا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وآله نجد أن اسم محمد موجود في كل أدوار حياته، يعني من الصغار إلى موته، لا سيما هنا في مخاطباته مع القرشيين. محمد حاضر. قال لو حصل أي تغيير حتى في المدينة لوصل لنا اعتراض عليه. مثل ماذا؟ مثل ما اعترض القرشيون في صلح الحديبية. اعترضوا. قال محمد رسول الله، قالوا لو صدقنا أو لو أقررنا أنك رسول الله لما قاتلناك، وأجبروه على التغيير. قال لو كان هذا محمد التغيير لرفضوها كما رفضوا رسول الله، بل قالوا قال هجاء القرشيين يثبت أن اسمه محمد. وهذه التفاتة ذكية جدا. كيف؟ القرشيين في بعض هجاءاتهم كانوا يقولون عنه مذمم. دقق، مذمم. مذمم هي عكس محمد، يعني محمد المحمود، مذمم المذموم. مذمم هو إقرار منهم بأن التسمية هي محمد. وهذا أيضا استدلال جيد، استدل بهجاء القرشيين للنبي صلى الله عليه وآله. الدليل الثالث وأيضا هو استدلال ذكي، قال المؤرخين القدماء القريبين من العصر النبوي، مثل من؟ مثل ثيوفانس البيزنطي، هذا قريب جدا وأرخ للنبي، ويوحنا الدمشقي، يوحنا ابن السرجون، سرجون وزير معاوية ويزيد القديس. قال هؤلاء ذكروا قضية النبي، وذكروا كل شيء استطاعوا أن يثلبوا به النبي ذكروه. لو وصل، لو طرق مسامعهم أنه غير اسمه لذكروه. وهؤلاء عندهم قدرة كبيرة على التصيد، كثيرا ما تصيدوا على الإسلام، بل كذبوا في بعض المواد. فهل معقولة قضية بهذه الصورة لا يسمع بها هؤلاء ويسمع بها شخص، يعلم بها شخص بعد 1200 أو 1300 سنة؟ تقول بعيدة جدا، عقلائيا منطقيا بعيدة جدا. فالنتيجة، قال الدليل التاريخي قام على أن اسم النبي هو محمد. طبعا هنا عندي ملاحظة مهمة، الذي حاول نفي اسم محمد صلى الله عليه وآله أراد التهرب من انطباق النبوآت عليه. وملاحظة، حتى قضية التشكيك في نسبه والتشكيك في يتمه كلها للهروب من النبوآت. وهذا دليل، اعتراف منهم على أن النبوات بالفعل بشرت برجل اسمه أحمد أو محمد. وإن كان اليهود والمسيحيين اليوم ينكرون هذا الأمر، لكن هذه التشكيكات هي اعتراف منهم. فلذلك بعض الأحيان، هذه قضية مهمة، بعض الإشكالات هي إشكال من جهة لكن إقرار من جهة أخرى. كتاب الليلة الذي نختم به هو كتاب جميل جدا، عنوانه العلمانية المفتوحة، قراءة نقدية لمشروع هشام جعيط. هذا الكتاب من تأليف السيد هاشم الميلاني وإخراج المركز الاستراتيجي للدراسات، أو المركز الإسلامي عفوا للدراسات الاستراتيجية، التابع للعتبة العباسية المقدسة. واقعا كتاب مهم جدا، نقد مشروع هشام جعيط ككل، وفي قسم منه ركز على السيرة النبوية. جدا كتاب قيم. وأنا هنا سأستطرد وليعذرني المشاهد، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية مركز يتبع العتبة العباسية، مركز أقل ما يقال في كتبه أنها قيمة جدا، عنده مجموعة كبيرة من الإصدارات كلها تعالج الشبهات المعاصرة. طبعا دائما نسمع هذا السؤال، أين الحوزة، أين العلماء، لماذا لا يتصدون؟ لا يوجد تصدي، وتصدي من الطراز الرفيع، لكن مشكلتنا نحن لا نقرأ. هذا المركز له أحصيت لعله 70-80 إصدار، أنا الذي شخصيا اطلعت عليها. واقعا عمل يضاهي أكبر المراكز في العالم، تقريبا أغلب الأطروحات المعاصرة متعرضين لها، لكن للأسف إعلام ضعيف ونحن لا نقرأ. على كل حال، كتاب العلمانية المفتوحة كتاب جيد، بحث هذه القضية بحثا مفصلا، من الجيد الاطلاع عليه، وأكرر الدعوة الاطلاع على كل إصدارات هذا المركز. فاصل إن شاء الله ونرجع لنأخذ أسئلتكم القيمة حول هذا الموضوع، كونوا معنا.
يا رسول الله يا حبيب الله
محمد
يا رسول الله
محمد.
نأخذ سؤال من سماحة الشيخ المفيد والمثري للبرنامج سماحة الشيخ علي من ذقاء. السلام عليكم شيخنا.
شيخنا الطيب،
تقبل الله أعمالكم مولانا.
الله يحفظكم ويرعاكم شيخنا الجليل، جزاكم الله خير جزاء المحسنين.
الله.
شيخنا العزيز، سؤالان. السؤال الأول، التشكيك في اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل صدر فقط من المستشرقين أم أن هناك بعض المسلمين الذين تركوا الإسلام شككوا في اسم النبي صلى الله عليه وآله؟ فإذا عندك تسمية بعضهم يا حبذا تذكرهم لنا، هذا أولا.
جميل.
ثانيا سؤال الثاني، ما هو رأي سماحتكم ولو بعيد عن الموضوع في كتابات محمد المسيح حول الإسلام وحول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ جزاكم الله خير وجزيل الشكر لهذه القناة المباركة، حفظها الله وحفظ كل الكادر.
الله يحفظكم. بالنسبة لقضية التشكيك في اسم النبي، بدأ بهذا الشخص، البداية كانت بهذا الشخص اللي هو شبرينجر، ثم تبعه على ما أذكر إسماعيل أدهم. إسماعيل أدهم هذا قصة عجيبة جدا، بالمختصر مسيحي ألحد وفرح بتركه الإسلام، ثم في آخر حياته انتحر وكتب كتابات نقدية للإسلام وللنبي صلى الله عليه وآله، لعله عنده كتاب لماذا أنا ملحد إذا لم أكن مشتبها. من جملة تشكيكاته قضية اسم النبي صلى الله عليه وآله، لكن أشهر شخصية محسوبة على المسلمين هو هشام إجعيد. أما محمد المسيح فهو يقدم نفسه على أنه باحث في التاريخ وفي بعض العلوم المرتبطة بالتاريخ، وهو كذلك طبعا لا نشكك في أنه باحث ومتخصص في هذا الجانب، والآن يقدم نفسه على أنه متخصص في تاريخ الإسلام المبكر، لكن للأسف الرجل، مع احترامي له لا أتحدث عنه كشخص، هو غير منصف ومتحامل على الإسلام كصاحبه حامد عبد الصمد، وبعض الأطروحات لا توجد فيها أمانة علمية. يعني مثلا نحن البارحة، لا قبل البارحة، عندما تعرضنا لقضية مكة المكرمة في قضية هل هي موجودة أو لا، أنا كنت مطلع على ما طرحه، وأيضا في قضية أبرهة الحبشي كنت مناقش لبعض التشكيكات التي هو طرحها. هو باحث لكنه باحث غير منصف للأسف الشديد. أحسنتم شيخنا العزيز. الأخ طالب من بغداد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا الجليل؟ عظم الله لك من أجر.
الله يحفظكم إن شاء الله. الله يوفقكم.
الله يوفقك. الله يوفقك. أنا بالنسبة لأول مرة أتصل عليكم.
أتشرف عزيزي.
أنت الشرف. أحد الأئمة يقول علامات على خط طريق الإمام علي سلام الله عليه، يقول لو سكت الجاهل لما حصل الاختلاف. لأن صراحة هؤلاء الحرقة، أنا أقول لهم صراحة، أقول لهم الله سبحانه وتعالى قبل الشهادة كان يذكر اسم كلهم، يعني ليش خط ذكر محمد؟ هو محمد اسم من أسماء الله الحسنى، يعني اسم من يعني مشتق من اسم محمود أو أحمد، يعني هو يعني اسم من أسماء الله الحسنى، ولكن نحن ما هذا الشيء سويه بلا يشككون بالإسلام والله العظيم. عاد مو على الأجانب هؤلاء اللي يسمون نفسهم مسلمين، يعني ما أنتم مو قاعدين بوسط بيئة إسلامية، أخف والله العظيم. عندي سؤال، جزاك الله خير الجزاء.
تفضلوا.
الله يوفقك. بالنسبة اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ظهر بعده عدد من الأسامي. محمد بن أكو أحد الصحابة يسمونه محمد بن مسلمة، هل هذا قبل النبي محمد أم بعده؟ سؤال هذا.
محمد
السؤال الثاني
بن مسلمة.
محمد بن مسلمة.
نعم نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة قبل فترة حكينا على موضوع مرضعة النبي صلى الله عليه وآله، احنا نعرف هي حليمة الشعبية أول من أرضعة النبي، هل توجد هناك مرضعة قبله؟ لأن يقولون لك وحدة على فاتس ما توي بخادمة أبي لهب، وهذا من المستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا حرمنا عليهم المراضع، يعني هي كافر.
مولانا غدا إن شاء الله سنبحث
شاء الله.
حلقة الغد هي حول مرضعات النبي صلى الله عليه وآله.
سؤال أخير إن شاء الله. سؤال أخير. نعم، بالنسبة حمزة عليه السلام، ما يعني شلون نقول، هل هو أكبر من النبي أو يعني صار مع النبي أو شلون يعني بالحال أصغر من النبي أو نقول نفسه نفس النبي صار نفس اليوم يعني؟
نعم. حمزة سلام، أحسنتم مولانا تقبل الله أعمالكم. حمزة أكبر من النبي بسنتين أو بأقل من سنتين بقليل. قضية المرضعات غدا موضوعنا، مرضعات النبي صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة للسؤال الأول، العتب ليس على هؤلاء مثل ما تفضلتم، لكن شبابنا تصلهم هذه الأفكار، والبعض يتأثر يظن أنه لا يوجد عندنا أجوبة. لا يوجد عندنا أجوبة، وأنا ترى مجرد ناقل لأجوبة العلماء والمحققين، واليوم عرضنا مركز كامل يجيب على هذه القضية. البعض يقول لا، الحوزة لا تجيب، لا يوجد عندنا علماء، موجود، لكن مشكلتنا نحن نأخذ الإشكال ولا نتعب ولو بمقدار بسيط للبحث عن الجواب. أحسنتم. اتصال آخر. الأخ حيدر من واسط، تفضلوا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، هذا السؤال إنه كيف علمت آمنة بنت وهب أو عبد المطلب بأن هذا الإخبار جاء من الله سبحانه وتعالى بأن يسموا هذا الطفل محمدا؟
جميل. أما آمنة فقد علمت كما علمت أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، نفس القضية. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقته في اليم بناء على اطمئنانها أن هذا الخطاب من الله عز وجل. أما بالنسبة لعبد المطلب فاعتقادنا أنه حجة من الله، وكذلك أبو طالب، وكذلك هاشم، وأجداد النبي إلى إسماعيل، كلهم حجج الله. نعم نحن نتنزل لنناقش المخالفين، لكن عقيدتنا أنهم حجج لله عز وجل. والشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية ذكر أن هذا الأمر من عقائدنا، أننا نعتقد أن عبد المطلب حجة وأن أبا طالب وصيه. فإذا كانوا حجج القضية واضحة. على كل حال، غدا إن شاء الله طبعا اتضح موضوع الاسم. أول شيء ما بعد قضية الرضاعة، عفوا قضية التسمية، هو موضوع الرضاعة. غدا سنسلط الضوء على كل الشخصيات التي قيل أنها أرضعت النبي صلى الله عليه وآله، ونبحث هل للنبي مرضعات غير آمنة بنت وهب أم لا. إن شاء الله هذا في يوم غد. وصلى الله على محمد وآل محمد.